الشريط التاسع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في درس سابق تكلمنا عن مسائل عدة، من هذه المسائل مسألة الاستعاذة بغير الله. قلنا بأنها بغير الله من الشرك، لأن هذا الأمر كان في الزمن الجاهلي، ثم حرمه الإسلام وأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهذه الآية نزلت في من كان يستعيذ بالجان، وذكرت على سبيل الذم في حق هؤلاء الجاهليين، وكانت تنبيها وبيانا من رسول الله عليه الصلاة والسلام لأصحابه أن يتكلم بهذه الآية التي تدل على تحريم الاستعاذة بغير الله. والاستعاذة الأصل بمعنى الالتجاء والالتساق بجناب الله سبحانه وتعالى، والاعتصام من شر كل ذي شر. يستعيذ الرجل بالله أن يرفع عنه شر الشيطان، وأن يرفع عنه كل شر مما هو مخلوق. ولذلك جاء في حديث خولة كما في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. ومن المسائل أيضا التي تطرقنا إليها في اللقاء السابق مسألة الاستغاثة بغير الله. قلنا بأنها من الشرك، والاستغاثة طلب الغوث في إزالة الشدة. فإذا قال الرجل مناديا ذلك الميت الذي قد مات: يا فلان يا غوثاه فقد وقع في الشرك. فإذا قالها لفظا دون اعتقاد فهذا قد وقع في الشرك، فإذا اعتقدها فيكون مشركا حقا، يكون مشركا حقا، لأنه لا يستغاث إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه هي خلاصة المسألتين اللتين تكلمنا عليهما في الدرس السابق، ولم نتطرق للاستغاثة، وإنما تطرقنا إليها في غير هذا الدرس، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله في درسنا الحاضر بمشيئته تعالى. وهناك أيضا بعض المسائل التي أشرنا إليها في الدرس السابق وقد تكررت من خلال بعض الشروح السابقة، ونقرأ إن شاء الله تعالى في حكم الاستغاثة بغير الله، وننظر ما ذكره المصنف ونعقب على ذلك إن شاء الله بالشرح والتوضيحات التي يحتاج إليها طالب العلم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. الثانية تفسير قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة من سورة الأحقاف 17، الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. 18، حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حين التوحيد والتأدب مع الله عز وجل.
الاستغاثة كما سبق قلنا بمعنى طلب الغوث لإزالة الشدائد. يقول الرجل: يا مغيث أغثني، هذا يقال في حقه بأنه مستغيث. قد بينا في شرح الأصول وفي القواعد الأربع أن الاستغاثة بغير الله من الشرك. لماذا؟ لأن من صفات الله سبحانه وتعالى أنه الضار وأنه النافع. فإذا استغثت بغير الله سبحانه وتعالى فإنك تطلب النفع من ذلك العبد أو المخلوق، أو تطلب أن يدفع عنك الضرر، فحق في ذلك أن يقال بأنه شرك. والأصل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. تكون عند الكربة فعند الشدة. وأهل الشرك في القديم يعتقدون اعتقادا جازما أن الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى في أثناء الشدائد لا يمكن أن تكون إلا بالواحد الأحد، كما قال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فالاستغاثة وهي طلب الغوث خاصية بالله سبحانه وتعالى، فمن صرف لغير الله فقد وقع في الشرك. ولذلك استدل المصنف عليه رحمة الله على أنه لا يجوز بقول الله عز وجل: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لا كاشف لهذا الضر سوى الله سبحانه وتعالى. فإذا استغاث الرجل بميت أو بتربة أو بمقام أو بأي مخلوق يعتقد بأنه ينفع أو يضر من دون الله فقد وقع في الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وقال: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، بمعنى الإخلاص، بمعنى التوحيد. وقال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. لو استمر الرجل يستغيث بالأموات وبالقبور وبالأتربة فإنه لو مكث دهورا وهو يستغيث بغير الله سبحانه وتعالى ما استجابوا له، فكيف يستجيب له الذي لا يملك نفعا ولا ضرا وهو عبد مخلوق قد أفضى إلى ما أفضى إليه ويقول نفسي نفسي ويتبرأ منه يوم القيامة. وأيضا أنه سبحانه وتعالى هو الذي يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أهو الله أم هو آخر؟ لا شك أن الذي يجيب المضطر وهو الذي بلغ مبلغا عظيما في الشدة المجيب والمغيث والمستجيب هو الله سبحانه وتعالى، ادعوني استجب لكم. أما العبد فإنه لا يدعى من دون الله سبحانه وتعالى لأنه لا يستحق أن ينزل هذه المنزلة وهي منزلة العبودية، لأن العبودية خاصة بالله سبحانه وتعالى سواء كانت استغاثة أو كانت دعاء أو كانت ذبحا أو ما شبه ذلك، لأن الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بمعنى ليعبدوني بكافة العبادات سواء كانت قولية أو كانت فعلية أو كانت اعتقادية. واستند المصنف بعد أن ذكر هذه الآيات في شركية الاستغاثة بغير الله استند بدليل أيضا من السنة، وذلك بما أخرجه الطبراني عليه رحمة الله في معجمه أنه قال كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام منافق، بمعنى الرجل الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وكان هذا المنافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله عليه الصلاة والسلام ونطلب منه الغوث في أن يرفع عنا هذه الشدة وأن يرفع عنا هذا الكرب الذي وقع لنا بسبب هذا المنافق. فجاءوا إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام وأخبروه وطلبوا منه الغوث، فقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. وهنا بينا في الحديث لأنه لا يجوز للرجل أن يطلب الغوث إلا من الخالق، إلا أن هذا الحديث هو حديث الطبراني، فهو أيضا في المسند جاء من رواية عبد الله بن الهيعة وهو ضعيف، وحديثه إنما يصلح في الشواهد والمتابعات ولم يتابعه أحد على هذه الرواية، فتسقط الحجية هذه الرواية ولا يلتفت إلى ذلك. الصحيح أنه يجوز للمسلم أن يستغيث بأخيه المسلم ويقول له يا غوثاه، ولكن يستغيث به فيما كان تحت قدرة العبد من باب وجعلنا بعضهم لبعض سخرية، وليس من باب أن هذا ينفع ويضر من دون الله سبحانه وتعالى. فإذا استغاث بأخيه المسلم الحي وأنه ينفع ويضر من دون الله فهذا شرك والعياذ بالله، يخرج الرجل من دائرة الإسلام ويقع في الشرك الأكبر، لا كأن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى. أما بالميت فهذا لا تفصيل فيه، بل هو شرك، لأن هذا الميت لا يستطيع أن يغيث أخاه المسلم بشيء، وعليه فلا تجوز الاستغاثة المطلقة إلا بالله سبحانه وتعالى. وهذا الباب يستفاد منه مسائل عدة. من هذه المسائل أن المصنف عليه رحمة الله لما قال من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، تبين أنه رحمه الله عطف العام وهو الدعاء على الخاص وهو الاستغاثة بغير الله. فالاستغاثة فرد من أفراد الدعاء، فهي جزء والدعاء عام، وهذا يجوز من ناحية اللغوية، وهو ثابت أيضا من ناحية شرعية. حاصل ذلك أنه لا يجوز الاستغاثة ولا الدعاء غير الله سبحانه وتعالى. ونفهم أيضا من هذا الباب أن المقصود بالاستغاثة التي توقع في الشرك ما إذا استغاث الرجل برجل سواء كان حيا أو كان ميتا بكونه ينفع ويضر من دون الله، ودليل ذلك قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ثم قال تعالى فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين الذين وقعوا في الظلم، فأعظم الظلم الشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فنستفيد من ذلك أن الاستغاثة المحرمة ما إذا استغاث الرجل بآخر وهو يظن أن هذا ينفع من دون الله ويضر، هذا ما إذا كان في الحي. أما إذا كان في الميت فلا تجوز مطلقا، إنه ميت لا يستغاث به، لا ما كان تحت قدرته وما لم يكن تحت قدرته، لأنه لا قدرة له بعد موته. ونستفيد أن هذا من الشرك الأكبر وهو الاستغاثة بغير الله، وأن المسلم ولو كان أصلح الناس لو فعل هذا الأمر إرضاء لغيره صار من الظالمين الذين وقعوا في الشرك. وأن من استغاث بغير الله فإنه قد ضر نفسه في الدنيا وضر نفسه في الآخرة. كما نستفيد من هذا الباب أنه لا يوجد ظلم ولا ضلال أعظم من ضلال من دعا غير الله، وأن من دعا غير الله فهو غافل عن الحق الذي بينه الإسلام في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كما نستفيد أمرا عجيبا وفارقا كبيرا بين الاستغاثة في القديم في الزمن الجاهلي وبين الاستغاثة في العصر الحديث. في القديم يعلمون أن الذي يجيب المضطر والذي يلجأ إليه هو الله سبحانه وتعالى. هذا هو اعتقاد الكفار بخلاف جهال العصر، فإنهم يعتقدون أن النافع والضار قد يكون أيضا هذا العبد الفقير الميت الولي الذي مات، فيدعونه عند الاضطرار وفي غير الاضطرار، في الشدة والرخاء. أما أولئك من أهل الشرك في القديم فإن الشدة إذا نزلت أخلصوا لله سبحانه وتعالى، وإذا كانوا في الرخاء أشركوا بالله عز وجل، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. هذه هي خلاصة المسائل التي يمكن أن تستفاد من هذا الباب الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله، وندخل بعده في الباب الذي يليه، ومن خلاله سنتعرف أيضا على قربة هذا الدين، وعلى أن الذي يشرك من دون الله سبحانه وتعالى فإنما يشرك شيئا أو يشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا لا ينفع ولا يضر من دون الله. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في التوحيد وغربة الدين. قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. وقوله: والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليمي من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، الرابعة أن المدعو عليهم كفار، الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم، السادسة أنزل الله عليه في ذلك: ليس لك من الأمر شيء، السابعة قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب عليهم فآمنوا، الثامنة القنوت في النوازل، التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، العاشرة لعنة المعين في القنوت، الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين أنه لا يغني عن سيدة نساء العالمين، وأمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن تبين له التوحيد وغربة الدين.
نعيش في هذه الأيام وهي سلسلة للأيام التي عاشها المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهي غربة الدين. بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، خرجه الإمام مسلم في صحيحه. فالغربة هي غربة التوحيد. النبي لما جاء بهذا التوحيد وهذه الدعوة إلى عبادة الله وحده وإلى البراءة من الشرك والوثنية، حصل لرسول الله ولأتباع رسول الله في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام القلاقل والشدائد والمحن والاعتراضات والاتهامات، وقيل عنه ساحر ومجنون وشاعر وأفاق وما إلى ذلك من الألقاب النتنة، لأنهم وجدوا رجلا يريد من الأمة أن يجعلوا لهم ربا واحدا يعبدونه لا يشركون به شيئا. وما أشبه الليلة بالبارحة.
أخي الكريم، تابع الاستماع على الوجه الثاني.
هم وجدوا رجلا يريد من الأمة أن يجعلوا لهم ربا واحدا يعبدونه لا يشركون به شيئا. وما أشبه الليلة بالبارحة. نعيش هذه الغربة في هذا العصر، إن كان موحدا وداعية إلى التوحيد وداعية إلى شرع الله سبحانه وتعالى فإنه متطرف ويحارب ويعادى من قبل إخوانه المسلمين والذين لا بضاعة لهم في التوحيد وفي العقيدة. فليس ما يعاصره الشخص في العصر الحديث جديدا، بل هي سلسلة للغربة القديمة، وهكذا يتواصل الحال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومهما يكن من شيء فإن الخير والتوحيد سيبقى علما لهذه الأمة إلى أن تقوم الساعة، وسيبقى الموحدون هم الذين يرفعون راية الإسلام صافية نقية ترفرف حول أجواء هذه الأرض المعمورة، لأن هذا هو الذي أخبر عنه المصطفى عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاوية وثوبان والحديث في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ولد في أمة مشركة تعيش في الوثنية وفي عبادة الأحجار والأشجار والأوثان، يدعون ويستغيثون بغير الله سبحانه وتعالى، فأنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ونزل عليه قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هذا الوثن وهذا الحجر لا يخلق شيئا، وهم أعني المشركين مخلوقون، وكذلك هذا المعبود الذي يعبدونه من دون الله مخلوق، ولا يستطيعون لهم نصرا، لا ينصرونهم ولا ينفعونهم، وإنما هي قذيفة الشيطان قذفها في قلوبهم وأوجد فيهم الوهن واستضعفهم وصاروا عبدة له بسبب الحيل والوساوس. وهؤلاء يدعون من دون الله سبحانه وتعالى ما لا يملك لهم شيئا، بل هذه الأصنام وهذه الأحجار لا تملك قطميرا لأي شخص يدعوها. لذلك يقول تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير. والقطمير هو عبارة عن الغشاء الذي يكون على النواة، وهي نواة التمرة وما شبه ذلك. هذا الغشاء الأبيض ما يملكه هذا الصنم، ولا يستطيع أن يخلقه، ولا يستطيع أن يقدمه قربانا أو أن يقدمه هدية لهؤلاء المشركين، ومع ذلك استضعفهم الشيطان وقذف في قلوبهم الرعب، وقذف في قلوبهم أن هذا ينفع ويضر من دون الله سبحانه وتعالى، فعبدوه. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأنكر عليهم هذه العبادة حاربوه واتهموه باتهامات متعددة، ولا يخرج إلى بلدة أو إلى منطقة يدعو فيها إلى التوحيد إلا ولقي من الوهن ما لقي. وكذلك الأتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وجدوا شيئا من هذا الأمر، وكانوا إذا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكوا له الحال صبرهم وذكرهم بما كان عليه الواقع للموحدين في القديم، فكان من صبره عليه الصلاة والسلام وتصبيره لأتباعه أنه قال لهم يوما: لقد شكوا الحال، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال: كان في من كان قبلكم نبي ضربه قومه فأدموه فمسح الدم عن وجهه وقال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وكان أيضا يقول لهم كما في صحيح البخاري اصبروا حتى تلقوني على الحوض. كل هذا من تصبير النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من أجل أن يصبر الناس على غربة هذا الدين وأن يصبر الناس على الدعوة إلى التوحيد. وجاءه يوما خباب بن الأرت كما في صحيح البخاري، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام متوسد له بردة في ظل الكعبة، فقال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فإن قريشا قد آذتنا. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض حفرة ثم يوضع منشار على مفرق رأسه فيشق أصفين، ما يصده ذلك عن سبيل الله. ويأتي إليه الأصحاب ويقولون: يا رسول الله، إن قريشا فعلت وفعلت. فيذكرهم: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولهذا بعدما حصل الصبر وحصلت الشدائد غفر الله سبحانه وتعالى لكثير من صناديد الكفر، وصاروا من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ومنهم عمرو بن العاص، ومنهم أبو سفيان، ومنهم خالد بن الوليد، وكثير، ومنهم عمر بن الخطاب آمن بعد عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فمع ذلك أيضا آذوا النبي عليه الصلاة والسلام ووقفوا له بالمرصاد، فكسروا رباعيته وضربوه وسلطوا عليه الصبيان والعبيد. فالمصنف عليه رحمة الله أراد بهذا الباب أن يبين أنه يلزم على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى من الموحدين أن يصبروا وأن يعلموا بأنهم غرباء، وأنه لا بد من تبليغ هذا الدين وتبليغ هذا التوحيد مع وجود الصبر. ومما ذكره ذكر حديث أنس الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي، وكذلك أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأورده البخاري معلقا ولم يخرجه في صحيحه، أن النبي عليه الصلاة والسلام شج يوم أحد وكسرت رباعيته. شج من قبل أهل الكفر، والشج هو الضرب في الرأس ووجود الجرح الذي بسببه يجرح الشخص. فإذا ضرب برأسه وشج الشخص قيل له شج. والرباعية هي عبارة عن السن، وللإنسان أربع أسنان، الإنسان أربع أسنان يقال لها رباعية، وهي عبارة عن هذه الأنياب التي تكون في الشخص. فكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فأخذ في نفسه وقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزل عليه قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى كتب عليك الابتلاء وأراد أن يختبرك، فالأمر ليس بيدك وإنما هو بيد الله، فهو النافع والضار، وما أصابك من شر فقد كتبه الله عليك، وما أصابك من خير فقد كتبه الله لك، وما كتبه الله سبحانه وتعالى إلا لينظر عباده ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وجاء أيضا في بعض الروايات في حديث ابن عمر كما في صحيح البخاري أنه كان يدعو في قنوت الفجر ويقول اللهم لعن فلانا وفلانا وكان يسمي، فنهاه الله سبحانه وتعالى وقاله ليس لك من الأمر شيء. وجاء في الرواية الأخرى أيضا أنه كان يدعو على صفوان بن أمية وعلى سهيل بن عمرو وعلى الحارث بن هشام، فنزل أيضا قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء. وهذه الروايات نقلها الراوي على حسب ما سمع. قنت النبي عليه الصلاة والسلام فكان يسمي فنقل الراوي التسمية، وقنت النبي عليه الصلاة والسلام وذكر الراوي أنه كان يلعن فلانا وفلانا ولم يذكر التسمية فنقلها الراوي ذلك على ما سمعها، وقال لا يفلح قوم. النبي عليه الصلاة والسلام قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنقلها الراوي على ما سمع، وكلها تدور حول أمر معين، وهي أن هذه الابتلاءات إذا وقعت في الرجل فإنها بأمر الله سبحانه وتعالى من باب الابتلاء. ويستفاد من هذا أيضا أنه يجوز للرجل أن يدعو في الصلوات، وذلك في حالة النازلة. النبي عليه الصلاة والسلام ما دعا إلا بسبب هذه النازلة الشديدة في غزوة حنين، فجاء في بعض الروايات أنه قنت شهرا كما في البخاري. وقوله ليس لك من الأمر شيء ليس بنهي عن القنوت، وإنما هو نهي عن أن يدعو على أشخاص معينين أو أن ينتقد هذا الواقع انتقادا دون أن يربط ذلك بالواقع الشرعي، فذكره الله سبحانه وتعالى بذلك حتى يكون هذا الأمر إرساء لعقيدة التوحيد للأمة من أجل أن تقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام. وقوله أنه كان يفعل ذلك في قنوت الفجر لا يدل على التخصيص، وإنما نقل الراوي أنه دعا في الفجر، وجاء في الروايات الأخرى أنه دعا في الظهر ودعا في العصر ودعا في المغرب ودعا في العشاء وهكذا. فيجوز في النوازل أن يقنت الرجل في الصلوات الخمس وأن يدعو، ولكن عليه أن يعمم. أما أن يلعن شخصا معينا فلا يجوز، لا يجوز لك أن تلعن كافرا ولا ملحدا بعينه، لأن هذا منهي عنه، هذا منهي عنه. وإنما يجوز اللعن على سبيل التعميم والعموم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أما اللعن على التعيين فهذا قد نهى الله سبحانه وتعالى نبيه أن يفعله. وما زال المصنف عليه رحمة الله يستدل في هذا الباب عن غربة هذا الدين، وأنه لما أمره الله سبحانه وتعالى بدعوة هذه الأمة إلى توحيد الله، قام خطيبا في الناس وبلغ هذا الدين، وأنه لا يملك لا نفعا ولا ضرا، وأنه يلزم الرجل أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى. في حديث أبي هريرة كما في الصحيحين يقول أبو هريرة بأن النبي عليه الصلاة والسلام حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قام خطيبا في الناس. من الأتباع ومن غير الأتباع، قال مقولته المشهورة: يا معشر قريش، أو قال كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، بمعنى بيعوا أنفسكم لله سبحانه وتعالى، واشتروا هذه النفوس بعبادة الله وحده وبتوحيد الله بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته. ثم قال: لا أغني عنكم من الله شيئا، لأنه نزل عليه خطاب شديد وأمر عظيم، وأنذر عشيرتك الأقربين: لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. هذا هو عمه العباس. يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي، أي الذي أملك، ما شئت مما هو تحت قدرتي، ولكن لا أغني عنك من الله شيئا. دعوة إلى التوحيد وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى، ثم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سليني من مال الله ما شئت، سليني من أمر الدنيا ما شئت، فالدنيا فانية، ولكن الجأ إلى الله سبحانه وتعالى فإنه هو الذي ينفع وهو الذي يضر وهو الذي وحده يستحق العبادة. وهذا الباب باب عظيم، يجب على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يهتموا به وأن يذكروا الناس بهذه الغربة وبهذه الشدة، وأن يصبروا على الأعمال، فإن الصبر صبران: صبر عن المعصية وصبر على الطاعة. فالصبر على الطاعة أن تصبر على دعوة التوحيد، وأن تدعو إلى التوحيد، وأن تعبد الله موحدا في الفرائض والنوافل، في اليسر والعسر، في الشدة والرخاء. وصبر عن المعصية أن تحبس نفسك عن الشهوة وعن المخالفات، وأن تأتي بالذي هو خير. وفي هذا الباب من خلال ما سمعنا نستفيد مسائل أشار المصنف عليه رحمة الله إلى بعضها مما هو مهم في هذا الباب. وأهم هذه المسائل أننا عرفنا تفسير آية الأعراف وفاطر: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هذه تنبه إلى أن التوحيد هو الحق وما دونه فباطل. ونستفيد أيضا ما حصل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد، وكذلك ما حصل له يوم حنين، وإن كانت القصة واردة في قضية ما حصل له يوم أحد. وقصة أحد هي الغزوة التي وجدت في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام مقولته في جبل أحد، قال: جبل أحد يحبنا ونحبه. ونستفيد من ذلك جواز القنوت في النوازل، وأن الله سبحانه وتعالى دعا على الكفار، وأنه لم ينهى عن ذلك، وإنما نهي عن التسمية وعن لعن المعين، وأن هذه الأمور التي تحصل للأنبياء من الابتلاءات والشدائد إنما هي للاختبار، ومن أجل أن تقتدي الأمة بأنبيائها، لأن الرجل يوم القيامة يسأل عن نبيه وعن رسوله وعن الدعوة التي سمعها من الأنبياء والرسل، كما قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ما قال ماذا أجبتم زيدا ولا الشافعي ولا أبا حنيفة، وإنما ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ومما نستفيده أيضا في ذلك أنه لما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين، فطن النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الآية، واجتمع مع الناس، مع الخاصة ومع العامة. الخاصة هم أتباعه، والعامة وهم عامة الناس من أهل الشرك، فدعاهم جميعا وقال لهم: لا أغني عنكم من الله شيئا. دعاهم إلى التوحيد وأنذرهم عذاب الله سبحانه وتعالى، وبشرهم بالجنة، بشرهم بالجنة إنهم أطاعوا الله وأطاعوا رسوله عليه الصلاة والسلام. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يعلن النفير ويصيح في الناس ويقول: هلموا، حتى جاء في البخاري أنه جمع الناس جميعا من المشركين ومن غيرهم، وقال بأن عنده نبأ، وذلك عندما أمره الله سبحانه وتعالى قاله: قم فأنذر. فلما اجتمع الناس حوله قال لهم: قولوا لا إله إلا الله، ودعاهم إلى التوحيد. فقال عمه أبو لهب: تبا لك لهذا جمعتنا، ولا يبالي النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذه الأقوال، لأنه يعلم بأنه قد ابتلي بهؤلاء القوم. ومما يستفاد من هذا الباب أن الدعوة تكون للأقرب فالأقرب، وأنه يلزم الداعية أن يدعو أقاربه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: الأقربون أولى بالمعروف، ولذلك بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بدعوة أقاربه، لأن الله عز وجل أمره بذلك وقال وأنذر عشيرتك الأقربين، وإن كانت هذه العشيرة بمعنى عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم هم قريش، لكن الآية الأخرى تبين أنه لا بد من الدعوة للأقارب ثم الأبعد. وهذا الباب جليل النفع عظيم الفائدة، وينبغي للطالب أن يقرأه كثيرا وأن يحفظ هذه الأدلة الواردة في هذا الباب وفي غيره من الأبواب حتى يستفيد الأحكام بأدلتها الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.